بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
تحية لكم من موسكو مستمعي إذاعة سبوتنيك، وهذه حلقة اليوم من بلا قيود أرافقكم فيها أنا نغم كباس، وأبدأها بالعناوين. جرحى في مواجهات بحي الشيخ جراح، رئيس البرلمان العراقي يجري مباحثات مع مسؤولين فرنسيين في باريس، مباحثات لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا، موسكو تبحث مع أنقرة التعاون بين القوات التركية والأوكرانية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود،
ونبدأ التفاصيل مما يحدث في فلسطين من تصعيد وأعمال عنف، حيث اعتدى المستوطنون الإسرائيليون على أهالي الشيخ جراح بالقدس، واعتقل جنود إسرائيليون شابين وأصابوا 20 مواطنا خلال تفريقهم الأهالي الذين خرجوا للدفاع عن أنفسهم. التفاصيل مع مراسل سبوتنيك هناك أجود جرادات.
لم ينتهي التوتر المتصاعد في حي الشيخ جراح بالقدس منذ بدأ، فالقضية لم تحل، وإنما يتصاعد الأمر الواقع، واقع يفرض اعتداءات متواصلة على سكان الحي الفلسطينيين الذين وجدوا أنفسهم محاطين بأعداد كبيرة من المستوطنين هجموا بيوتهم. 20 جريحا أصيبوا بعدما فرق الجنود الإسرائيليون المقدسيين وقد خرجوا للدفاع عن أنفسهم وعن بيوتهم، فالمستوطنون أحرقوا منزلا وهاجموا بيوت الحي وسيارات الإسعاف، وقد تدخلت القوات الإسرائيلية وأطلقت قنابل الغاز والرصاص المطاطي واعتقلت العشرات في القدس والضفة الغربية. التصعيد الأخير في حي الشيخ جراح هو الأعنف منذ تصاعد الأزمة، فالحي لم يهدأ ويشهد بين الحين والآخر تطورات ميدانية، لكن المستوطنين قد كثفوا هجومهم على منازل الفلسطينيين وأهل الحي بالفترة الأخيرة، وأصبح حرق المنازل وتدمير البيوت أمرا عاديا، وهنا تكمن خطورة ما قد تقدم عليه الجماعات اليهودية المتطرفة ضد الحي وأهله. في ظل دعم متواصل من جهات إسرائيلية للمستوطنين، وفي ظل عدم حل قضية ملكية الحي للفلسطينيين، لتبقى الأوضاع مرشحة للتصاعد يوما بعد يوم.
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في فلسطين أجود جرادات. وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن المستوطنين هاجموا سيارات الإسعاف بالحجارة، فيما استهدفت قوات إسرائيلية مركبة إسعاف أخرى تابعة للجمعية بالمياه العادمة وبشكل مباشر. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني زيد الأيوبي. أهلا وسهلا بك أستاذ زيد.
أهلا أهلا أستاذ نعم، أهلا وسهلا.
يعني هذا التصعيد الأخير في حي الشيخ جراح، كما تعلم إصابات جرحى بالعشرات بين المواطنين، العنف يعود من جديد، ما سبب هذا التصعيد؟
يعني ابتداء خلينا نحكي بالأمس ليلا تحديدا هاجم المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية، يعني يفترض أنه قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع المستوطنين من الاعتداء على منازلنا والاعتداء على بيوتنا في الشيخ جراح، ولكن للأسف تم الاعتداء من قبل المستوطنين على بيوت أهالي الشيخ جراح بحماية الشرطة وحماية حرس الحدود اللي موجودين اللي هم يمثلوا الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية ما حدث بالأمس. بالأمس كسروا بيوتنا، حرقوا منزل عائلة القاسم، ومنعوا سيارات الإطفائية والمواطنين من إطفاء الحريق، ألقوا عشرات قنابل الغاز على البيوت، وبيوتها أطفال وفيها نساء، وأصيب العشرات من الأطفال بالاختناق بحالات اختناق، هناك عشرات إصابات الشباب بالشارع. كل هذا الكلام تتحمل مسؤولية الحكومة الإسرائيلية الجديدة اللي هي أنا بعتبرها حقيقة هي استمرار لنهج حكومة نتنياهو البائدة. وبالتالي نحن في الشيخ جراح وفي مدينة القدس الآن ندعو المجتمع الدولي لأن يتحرك لوضع قوة حماية دولية لحماية أهالي الشيخ جراح من هذا الصلف وهذا الإرهاب الذي يمارس باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تريد أن تقول للعالم أنها دولة ديمقراطية. انظروا ماذا يحدث بالشيخ جراح، يحتدون على الأطفال وعلى النساء وعلى الشيوخ
يعني لم تستفيدوا من تغيير نتنياهو أبدا.
لا هو نفتالي بنت هو يمثل النسخه اخرى من من من, من نتنياهو وعلى ذات النهج. واصلا حكينا اختي نغم بانه ما فيش فرق بين نتنياهو ونفتالي بنت وخلافات شخصيه بينهم، ولكن هذا هو اليمين الاسرائيلي المتطرف الذي يقود المجتمع الاسرائيلي من خلال ممارسه الارهاب على الشعب الفلسطيني وعلى المقدسيين وعلى الاطفال وقتل المدنيين وترويع الامنين والى اخره. وبالتالي حكومه نفتالي بنت تريد ان تقول للمجتمع الإسرائيلي أنه هي قادرة أصلاً أنها ترحل أهالي الشيخ جراح، وهي تحرض المستوطنين على مداهمة ومهاجمة بيوت أهالي الشيخ جراح وتوفر لهم الحماية والغطاء. بالأمس كان هناك اعتقال لأهالي الشيخ جراح اللي موجودين في بيوتهم ولم يعتقلوا المستوطنين اللي هاجموا البيوت. وبالتالي هذه الحكومة وتتحمل مسؤولية ماذا حدث بالأمس. وأنا بحكي لك أنا ابني عمره 3 سنوات بالأمس كاد يستشهد من
الحمد لله على سلامته.
كثرة قنابل الغاز اللي ألقيت على 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 على, على, على البيوت وعلى الحي في في في, في الشيخ جراح. وبالتالي نحن نناشد العالم الآن، نناشد المجتمع الدولي، نناشد كل الأطراف الفاعلة على المستوى الدولي بأن تتدخل للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذا الطلب وهذا الإرهاب وهذا الإجرام بحق المقدسيين وبحق أهالي الشيخ جراح تحديدا، وأيضا اتخاذ قرار دولي بفرض حماية دولية لحي الشيخ جراح تحديدا. أنا لا أحد يستطيع أن يحمي أهالي الشيخ جراح إلا المجتمع الدولي. إحنا نقدم كمقدسيين نقدم ما نستطيع من أجل حماية بيوتنا وحماية وجودنا وحماية تاريخنا ومقدساتنا في القدس، ولكن أيضا المجتمع الدولي عليه مسؤولية. كيف يتم الاعتداء على الآمنين في القدس تمر أو مسمع هذا المجتمع الدولي ولا أحد يتحرك ساكنا إلا ببيانات تجبع استنكار وإدانات ومناشدات وإلى آخره. نحن نريد قرارات حقيقية فاعلة وملموسة لحماية المقدسيين المدنيين وحماية أهالي الشيخ جراح اللي اتهمتهم أنهم صامدين في بيوتهم وصامدين في مدينتهم وثابتون على تاريخهم.
نعم أستاذ زيد، يعني الحرب الأخيرة التي حدثت وهذا الصراع الإسرائيلي على قطاع غزة، القصف أيضا لم يأتي بنتيجة. يعني للأسف بعد كل أعمال العنف وبعد كل القصف الذي أودى بحياة عشرات المدنيين في قطاع غزة، ولكن كما قلت حضرتك المجتمع الدولي صامت. الآن تعاود إسرائيل نفس السيناريو في الشيخ جراح. ما الخيارات أمام الرئاسة الفلسطينية الآن؟
يعني الرئاسة الفلسطينية دائما تؤكد على ضرورة وجود المقاومة الشعبية المدنية وتعميمها على الشعب الفلسطيني وعلى كافة جغرافيا فلسطين، والرئاسة الفلسطينية تجد أنها ناجعة أكثر من أي طريقة أخرى في المقاومة. المقاومة حق مقدس ومشروع للشعب الفلسطيني، ولكن الرئاسة الفلسطينية تجد أنه مش بالضرورة نستخدم يعني أقصى أنواع المقاومة وإعطاء الاحتلال الإسرائيلي ذرائع لقتل المزيد من الأبرياء والمزيد من المدنيين في
لهذا دعا محمود عباس، الرئيس محمود عباس دعا المقاومة والفصائل الفلسطينية للحوار.
نعم صحيح، نحن سيادة الرئيس أبو مازن هو رئيس الشعب الفلسطيني، وهو بالتالي يدعو بهذه الصفات كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني بأن يجتمعوا مع بعضهم البعض لوضع آليات ووضع استراتيجية موحدة للمقاومة الفلسطينية لمواجهة هذا الصرف وهذا الاعتداء وهذا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو في القدس أو في الضفة الغربية. وأنا في اعتقادي أن الأيام القادمة يعني سينشأ عن هذا الحوار آلية واستراتيجية مشتركة لكل فصائل فلسطين فيما يتعلق بموضوع المقاومة، لأن حقيقة نحن لا نستطيع أن نسكت حيال هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على مقدساتنا وعلى أحيائنا وعلى بيوتنا وعلى أطفالنا. نحن سنواجه هذا العدوان بصدورنا العارية، بدمائنا، بأرواحنا. وأنا بحكي لك أنه القدس والمسجد الأقصى والشير جراح بيستاهل بدل الشهيد مليون، ومستعدين ندفع مليون شهيد. والمهم أن هذا الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن ينتصر على الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني لن يرفع راية البيضاء. ولكن في ذات الوقت نريد من المجتمع الدولي مساندتنا. لا يعقل لأن هذا المجتمع الدولي يقف يعني صامت وساكت أمام هذا العدوان. بالتالي مجلس الأمن الدولي، الجمعية العامة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، بايدن الذي يعني يتحدث برومانسية عن السلام وإلى آخره، آن الأوان لأن يأخذ قرار حقيقي يترجم أقواله إلى أفعال ويضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعلى المستوطنين وعلى أصحاب القرار لدى الإسرائيليين من أجل وقف هذا العدوان والعودة لمسار المفاوضات من أجل الوصول لحل دائم وشامل في المنطقة على أساس إقامة دولة فلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وأن تكون القدس عاصمة دولة فلسطين. دون الوصول لهذا الحل سيبقى الملف الفلسطيني ساخنا، وسيبقى الشعب الفلسطيني يناضل ويكافح ويقاوم هذا الاحتلال. أنا ليس لدينا من خيارات، ليس لدينا أي بدائل أخرى سوى مقاومة هذا الاحتلال. ونحن في نهاية المطاف نقول ليس لدينا خيارات في مستقبلنا إلا أن ننتصر أو ننتصر، ما فيش أمامنا خيارات أخرى. والنصر سيكون من حليف هؤلاء الأطفال، حليف هؤلاء الأطفال وهؤلاء الأبرياء الذين قتلوا واللي أريقت دماءهم على مرأة ومسمع هذا المجتمع الدولي وعلى مرأة ومسمع كل الذين حتى يساجرون بالقضية الفلسطينية. نحن نريد موقف واضح وصريح من هذا الاحتلال، نريد المجتمع الدولي أن يتدخل بقوته. لماذا يتدخل في أماكن أخرى بقوته وفقا للفصل السابع من نظام الأمم المتحدة؟ وعندما يصل الموضوع لأطفال غزة وأطفال القدس فقط يناشدون ويستنكرون. نريد إجبار لهذا الاحتلال على الخروج من الأراضي الفلسطينية ومن مدينة القدس.
نعم، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني زيد الأيوبي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
أهلا وسهلا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن فلسطين إلى العراق، والزيارة التي يجريها رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إلى العاصمة الفرنسية باريس لإجراء محادثات مع عدد من كبار المسؤولين. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي في بيان أن وفدا نيابيا يرافقه، وأن الزيارة تتضمن لقاء رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ وعدد من المسؤولين الفرنسيين، وذلك بعد أن تلقى دعوة رسمية من رئيسة لجنة الدفاع الوطنية والقوات الفرنسية البرلمانية لزيارة فرنسا. وأكد الحلبوسي أن العراق بحاجة إلى جهود دولية لإعادة إعماره واستقراره، مشيرا إلى أهمية جهود فرنسا في دعم بلاده بالمجال الاقتصادي والاستثماري، داعيا الشركات الفرنسية إلى الاستثمار بالعراق في المجالات كافة. من جانبها، أكدت رئيسة لجنة الدفاع الوطنية والقوات الفرنسية البرلمانية رغبة بلادها في تعزيز التعاون مع العراق واستمرار التواصل بين البلدين، وسلمته دعوة من رئيس مجلس النواب الفرنسي لزيارة فرنسا الشهر المقبل. حول أهمية هذه الزيارة، قال المحلل السياسي العراقي جاسم الغرابي لبلا قيود:
بعد زيارة الرئيس الفرنسي للعراق وانفتاح العراق على بعض الدول الإقليمية والدول العالمية. هناك زيارات متتالية إلى بريطانيا لدولة رئيس الوزراء وبعض المسؤولين. يجب أن تكون هناك يعني انفتاح العراق على كل العالم. فأعتقد أن العراق مقبل على انتخابات مبكرة في شهر تشرين القادم، ويريد دعم دولي ودعم اقتصادي واضح لتأييد المسألة الديمقراطية في العراق. أنا أعتقد أن انفتاح العراق على فرنسا وهو تجديد العلاقات مع كل هذه الدول وتثبيتها لكون العراق اليوم هو مصدر علاقته مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الذي لا يكون لأنه لا يعتمد في السياسة على دولة واحدة. فأنا أعتقد الزيارات المتتالية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان إلى هذه الدول هو عامل فني يفيد الانتخابات المقبلة بالدرجة الأولى سوف تناقش بسبب ما جاء في موضوع الأمم المتحدة في المراقبة الدولية والإشراف سيكون على الانتخابات العراقية. فهنا الدعم الفرنسي يجب أن يكون واضح وموجود في العراق، وهناك أمور كثيرة سوف تناقش منها الجانب الاقتصادي والجانب السياسي. العراق اتخذ قرار بتنويع السلاح من روسيا ومن فرنسا ومن بريطانيا، فهذه الدعوة أكيد هو الانفتاح لغرض تسليح الجيش العراقي والقوات الأمنية. كما كانت في زمن النظام السابق كان التسليح منفتح ومتعدد، كان روسيا وفرنسيا وبريطانيا، فاليوم التسليح في العراق أغلبه 90% أمريكيا. هذا الذي أوصلنا إلى هذه المشكلة، عندما انسحبت الشركات الأمريكية وقفت الطائرات العراقية. فأنا أعتقد هذه جزء من المعادلة السياسية هو تنويع مصادر السلاح، فستكون هناك اجتماعات مكثفة لغرض استيراد الأسلحة من هذه الدول الأوروبية.
كان هذا تعليق المحلل السياسي العراقي جاسم الغرابي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى ليبيا ومحاولات إخراج المرتزقة منها، إذ قال مبعوث واشنطن الخاص لليبيا أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع بعض الأطراف المهمة في البلاد بشأن انسحاب قوات أجنبية قبل الانتخابات المقررة في ديسمبر كانون الأول المقبل، مشيرا إلى أن جزءا من أهمية الانتخابات في ليبيا يكمن في أن حكومة قوية مشروعة ويعتد بها قد تضغط على الأطراف الأجنبية لسحب قواتها. وقال المبعوث قبل توجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى برلين للمشاركة في المؤتمر الثاني بشأن ليبيا، سيكون ذلك تطورا مهما للغاية ومؤثرا جدا، لكننا لا نقترح الانتظار حتى العام المقبل في محاولة لتحقيق بعض التقدم، وأن هناك مفاوضات جارية مع بعض الأطراف المهمة تهدف إلى محاولة دفع بعض المرتزقة والمقاتلين الأجانب للرحيل. حول هذا الموضوع قال يوسف الفارسي أستاذ العلوم السياسية بجامعة عمر المختار الليبية لي بلا قيود:
هذه المحادثات الأمريكية التركية والمفاوضات بشكل مباشر هي هدفها طبعا إخراج المرتزقة بشكل كامل، خصوصا أن الآن فيها قرارات في السابق من اللجنة العسكرية ومن النقاط اللي متفق عليها اللجنة العسكرية هي إخراج المرتزقة بالكامل، وبالتالي الأتراك هم المانيين بشكل أساسي، باعتبار الأتراك طبعا جلبوا مرتزقة من عدة أنحاء متفرقة، وبالتالي الآن العملية الديمقراطية في ليبيا لا تتم إلا عن طريق إخراج هؤلاء المرتزقة بشكل أساسي، لأن أي عملية تسخقات قادمة هي طبعا ناتجة عن وحصيلة إخراج هؤلاء من المشهد بالكامل، لأن هؤلاء المرتزقة والأتراك بشكل كامل هم الآن يؤثرون على مسير العملية السياسية، سواء كانت التسخقات الديمقراطية سواء كان العملية الأمنية. بالتالي خروج الأتراك هو يعني الكثير والكثير للشعب الليبي، خصوصا أن الأتراك منتكين للسيادة الليبية بشكل أساسي، ولاحظنا فترة السابقة زيارة وزير التركي خلوسي أكار إلى ليبيا، وهذا مما يدل على استعمار ليبيا بشكل مباشر من قبل الأتراك. وبالتالي هذه المحادثات ليست جديدة بين الأتراك والأمريكان، ومحاولة تحجيم الدور التركي الذي خرج عن المعهود يعني بشكل أساسي.
هذا وحث قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا مع ممثلي حكومة الوحدة الوطنية الليبية جهود إخراج المقاتلين الأجانب من البلاد وتوحيد المؤسسة العسكرية، في وقت تستعد فيه لجنة عسكرية مشتركة تضم ممثلين من شرق وغرب البلاد لفتح الطريق بين الجانبين ضمن خطوات تنفيذ عملية إنهاء الانقسام برعاية دولية. وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا التقى الجنرال ستيفن تاونسند بممثلي حكومة الوحدة الوطنية الليبية ورئيس أركان الجيش الليبي اللواء محمد الحداد، وناقشوا خلال اجتماعهم ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا على الفور والجهود الرامية لتوحيد المؤسسات العسكرية الليبية. وبهذا الخصوص أضاف ضيف برنامجنا يوسف الفارسي:
أن هذه الجهود ليست جديدة، خاصة أن الفترات السابقة الأفريكوم الواجبات الذي هي ويسعى إليها هو طبعا مكافحة الإرهاب، خصوصا العمليات التي قامت بها الأفريكوم فترة ماضية حاولت الأفريكوم أن هي تقوم بعملية مكافحة لبعض الجماعات الإرهابية، وطبعا هذا سوف يؤدي إلى محاربة الإرهاب، وبالتالي هي تسعى جاهدة إلى توحيد الجيش بشكل مباشر، لأن توحيد الجيش يعني الكثير، خصوصا أن الجيش الوطني الليبي وقيادة المشير كافحت الإرهاب في جنوب ليبي وكانت لها بصمة حقيقية في مكافحة الإرهاب، خصوصا مع العمليات التي قامت بها على الحدود الجزائرية الليبية، وهذه عمليات أيادتها الولايات المتحدة الأمريكية وصرح بها وأيدها الأمريكان بشكل مباشر، فبالتالي أي عملية لمحاربة الإرهاب أو توحيد جهود الجيش هي تكون محل قبول وتأييد من الأفريكوم، سواء كانت من الأفريكوم سواء كانت من الولايات المتحدة الأمريكية سواء كانت من دول فاعلة، وبالتالي أي عملية استقرار في ليبيا يترتب عليها طبعا عملية استقرار في جميع المناطق، وبالتالي هذه المنطقة طبعا تعاني تحديات كبيرة جدا. ملاحظنا من مكافحة للإرهاب هي خير دليل على سيطرة الجيش الوطني الليبي قيادة المشير خليفة حفتر على الجنوب وتحقيق تقدمات حقيقة ومكافحة أكبر خلايا التنظيم الإرهابية في السابق واللاحق ومستقبل يعني. فموضوع الإرهاب وموضوع توحيد الجيش هذه أمور طبعا مهمة وأساسية رئيسية لاستقرار البلاد والمنطقة بشكل أساسي.
كان هذا تعليق أستاذ العلوم السياسية بجامعة عمر المختار الليبية الدكتور يوسف الفارسي. نعم مستمعين، هناك مصدر عسكري ضمن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 كان قد قال لسبوتنيك أن اللجنة وبعثة الأمم المتحدة ستعقدان اجتماعا في مدينة سرت هذا الأسبوع للإعلان عن فتح الطريق الساحلي وأيضا استلام القوى الأمنية المشتركة لمواقعها على طول الطريق الساحلي، أي توحيد هذه الجهود يعني لتأمين هذا الطريق من بن جواد إلى أبو قرين. وأيضا لابد هنا من أن نذكر بأن الخارجية أيضا توحدت، يعني وزارة الخارجية في ليبيا الآن أصبحت واحدة، والدور يأتي على ما يبدو على المؤسسة العسكرية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى ملفنا الأخير للحديث عن العلاقات الروسية التركية والمباحثات المرتقبة بين زعيمي البلدين. وبحسب وزارة الخارجية الروسية سيبحث الجانبان مسألة التعاون بين القوات البحرية الأوكرانية والتركية، إذ قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: موقفنا واضح بشأن ما يتعلق بمحاولات جر أوكرانيا إلى الناتو، وسنناقش التعاون العسكري التركي الأوكراني. مضيفا: نحن في حوار منتظم مع زملائنا الأتراك، وفي المستقبل القريب نخطط لإجراء اتصال آخر، وبالطبع سنتحدث عن هذا الموضوع أيضا. وحول هذا الشأن قال الخبير بالعلاقات الروسية التركية الدكتور باسل جاسم لي بلا قيود:
بعد القمة التي جمعت أردوغان بايدن وثم قمت بوتين بايدن، المؤكد أن هناك الكثير من الزعيمين التركي والروسي للبحث فيه، وأعتقد أردوغان أشار قبل عدة أيام أنه سيلتقي بوتين قريبا، فهناك موضوع صواريخ S-400، الملف السوري، بالإضافة لقضايا أخرى كثيرة ربما غير معلنة. فمعروف يعني في الآونة الأخيرة التقارب الحاصل بين روسيا وتركيا أزعج الولايات المتحدة الأمريكية، واعتبر أن يعني تركيا تقترب من دولة تصنفها الولايات المتحدة كدولة عدوة، ورأينا يعني هناك عقوبة أمريكية على تركيا بسبب هذا التقارب وخصوصا التعاون العسكري. من المؤكد أيضا أن الموضوع الأوكراني حاضر، فرأينا يعني تصريحات سواء من وزير الخارجية الأوكراني أو من نظيره الروسي سيرغي لافروف في هذا الخصوص، ملفات كثيرة ويعني المجالات واسعة أيضا من سوريا إلى أوكرانيا إلى ليبيا. وأيضا التعاون الثنائي بين البلدين بين موسكو وأنقرة قد يكون هو الملف الأهم، ولا يمكن أبدا الحديث عن أي ابتعاد صح وصفه بين البلدين، على العكس أعتقد أن هناك المزيد والمزيد من مجالات التعاون التي بالتأكيد لا تصل إلى مستوى تحالف لكنها ستكون أكثر أكثر من مجرد اتفاقات لتعزيز ما سبق ووصل إليه البلدان في إطار التعاون الثنائي في أكثر من قطاع سواء إقليميا أو حتى على الساحة الدولية. في الواقع الملف الأوكراني هو الأبرز اليوم لأنه يتصدر واجهة الأحداث، لكن لا أعتقد أنه الأهم. صحيح أن التعاون اليوم العسكري والاقتصادي وربما في قطاعات أخرى بين أنقرة وكييف وصل إلى مستوى استراتيجي لم يسبق أن يصل إليه في تاريخ العلاقات التركية الأوكرانية. واليوم تركيا تعتبر المصدر الرئيسي للطائرات المسيرة بالنسبة لأوكرانيا، لكن هذا الأمر أعتقد أخذ بعد أكبر من حجمه، خصوصا بعد المساعدة العسكرية التي قدمتها تركيا لأذربيجان في استعادة إقليم ناغورني، ما يعني حرك الكثير من ربما الأقاويل خصوصا في الأوساط الأوكرانية فيما يخص إمكانية تكرار هذا السيناريو في إقليم الدنباس شرق أوكرانيا، مع أن المقارنة غير واقعية بين شرق أوكرانيا والنزاع بين أرمينيا وأذربيجان في جنوب القوقاز. الهياكل الأوروبية وحلف الناتو، ومعروف أن تركيا ثاني أكبر جيش في هذا الحلف، يعني جعلتها ربما تجد مفتاح من أجل إصلاح هياكلها العسكرية التي ربما الكثير منها ما يزال على النمط السوفيتي. أيضا قد يكون وصول الإدارة الجديدة، ورأينا التصريحات العالية السقف سابقا من بايدن تجاه روسيا والقيادة الروسية، كل هذه الأمور تجعل هذا الملف اليوم يتصدر واجه الأحداث. لكن إن طالما أن التعاون العسكري التركي الأوكراني لم يستخدم بشكل مباشر ضد روسيا أو ضد حتى تلك القوات التي تدعمها روسيا، فهو يبقى في إطار الأمور المسكوت عنها. وفي هذا السياق يعني هناك تصريح لوزير الخارجية التركي بأن روسيا أيضا تزود الأسلحة لدول تركيا على خلاف معها، يعني حصر هذا الإطار في المجال التجاري البحث. يستبعد أن تفسد أزمة شرق أوكرانيا العلاقات الروسية التركية على المستوى القريب والمتوسط، لكن بجميع الأحوال قد يكون الأمر مرتبط إلى حد كبير ليس بأنقرة أو كييف وإنما بواشنطن.
كان هذا تعليق الخبير بالعلاقات الروسية التركية الدكتور باسل جاسم. نعم مستمعينا، وبالمستقبل سيتم بحث إذن هذه المواضيع بين الجانب التركي والروسي، وربما تتم بعض التفاهمات ليست فقط السياسية وإنما أيضا الاقتصادية. هناك ملف أثير مؤخرا حول إغلاق الحدود بين روسيا، أقصد الجوية طبعا، بين روسيا وتركيا، والرحلات الجوية توقفت بالكامل، حتى أن السياحة توقفت، وكان وزير السياحة التركي قد طالب الجانب الروسي بإعادة فتح المطارات، لكن للأسف لم يتم التوصل إلى أي توافق بهذا الشأن، والجانب الروسي طبعا يعزو ذلك لتفاقم أزمات كورونا. بهذا الملف مستمعينا نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم من سبوتنيك في موسكو. أنا نغم كباس. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.